أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا الفرض، وهو أنه إذا فرضنا أن المكلف لم يكن مستطيعا للحج فنذر الحاج غير المقيد بحجة الإسلام، ثم استطاع قبل أن يأتي بالحج المنذور، فحينئذ فهل الواجب عليه في هذه السنة أن يأتي بالحجة المنذورة التي نذرها أولاً قبل الاستطاعة، أو أن الواجب عليه هو أن يأتي بحجة الإسلام؟ وهنا صورتان كما ذكرنا سابقاً. الصورة الأولى أن نفترض بأن النذر الذي نذره كان موسعا، والصورة الثانية النذر مقيد بهذه السنة بنفس سنة الاستطاعة. أما في الأول فالمعروف بينهم بأنه لا تزاحم بين الحج النذري وبين حجة الإسلام، فيجب عليه في هذه السنة أن يأتي بحجة الإسلام لفوريتها، ثم يأتي بعد ذلك بحجة النذر لأنها موسعة. وقد خالف في ذلك الشهيد في الدروس، حيث ذكر أنه حتى لو كان النذر موسع فإن الواجب عليه أن يأتي بحجة الناذر. وقد ذكرنا بالأمس الوجه في ذلك. ياي وش فيه صاير بند؟ وقد ذكرنا الوجه في ذلك، وهو ما أشار له سيد العروة في مسألة 17. نعم، ها ذكر في الجواهر
مبصلا، ها واشار الى صحر المستمسك صحر الجواهر
ها وقد بلي وكان حاصل هذا الوجه بانه اذا ثبت وجوب على المكلف فان الوجوب الشرعي بمثابه الدين، لأن الواجبات الإلهية ديون في رقبة العابد، والدين يمنع عن تحقق الاستطاعة، خصوصا في مثل الحج، إذ أنه لو لم يأتي بالحج النذري فلا يعلم ببقائه للسنة الآتية لكي يأتي بالحج. ولهذا أشار سيد العروة إلى قوله خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالناذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام، فكأن المسألة ستعود بين مضي يعني بقوة مضيقين، وإن كان هم موسع بالعنوان لكنه مضيق بالقوة، فإذا كان بين مضيقين سيأتينا إن شاء الله أنه قد يقال يقدم الأقدم زمانا، وهو الحج النذري. وإن شئت قلت بعبارة أصولية، عبارات أصولية، بأنه هذا الكلام يرجع لبا وروحان إلى أن حجة الإسلام مشروطة بما يسمى بالقدرة الشرعية. فالقدرة على أقسام ثلاثة، فعندنا قدرة عقلية، وعندنا قدرة عرفية وهو عدم الحرج والضرار والمشقة، وعندنا قدرة شرعية. والقدرة الشرعية غير الاستطاعة الشرعية، والمراد بالقدرة الشرعية هو أن يكون التكليف أن فعلية التكليف مشروطة بعدم وجود خطاب شرعي في رتبة سابقة على المكلف، بحيث لو وجد خطاب شرعي في رتبة سابقة لكان مانعا من حدوث فعلية التكليف. فيقال أن حجة الإسلام فعلية وجوبها مشروطة بأن لا يوجد خطاب موجه في حق المكلف في رتبة سابقة، والمفروض أنه قد خوطب بوجوب الوفاء بالنذر في رتبة سابقة، فيكون رافعا لموضوع وجوب الحج. فمرجع ذلك إلى أنه القدرة قدرة شرعية، وهذا يتناسب مع كلمات الدروس، حيث إنه في الدروس ماذا قال؟ أن القدرة شرعية لا عقلية. بلي، بس هو الظاهر أنه إحنا قلنا أنه مراد من الاستطاعة الشرعية مو الزاد والراحلة، مراد من القدرة كما بينا بالأمس. ذكر هذا صاحب الجوار وافق، وقد وافقنا على ذلك. صاحب الجواهر ما راجع الجواهر، أنا ذكر هالقدرة الشرعية يعني مخاطبة بخطاب كذا. بلي، وحسب نقل شيخ حسين الذي راجع الكلمات يقول بأن صاحب الجواهر أشار أيضا إلى هذا المطلب. السيد الخوئي، وما أدراك، رحمة الله عليه، السيد الخوئي أشكل على هذا الكلام بأنه ثبوتا كلام لطيف حليب مرتب، ولكنه لا دليل عليه في مقام الإثبات. فقد عرفت غير مرة، هو يقول سلخوي، أن حجة الإسلام غير مقيدة بالقدرة الشرعية، وإنما إنما الأدلة دلت على أن فعلية الوجوب مشروطة بالاستطاعة الشرعية لا القدرة الشرعية. يا شيخنا، وقد ذكر هذا في صفحة 344 سيد الخوي. فهناك فرق كما أشرنا سابقا بين القدرة الشرعية وبين الاستطاعة الشرعية، وما دلت عليه الأدلة أن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات بأمور معينة، وهي الزاد والراحلة وتخلية السر والصحة في البدن. فمتى ما وجدت هذه العناصر ثبتت فعلية التكليف، ولا يشترط في فعلية التكليف أن لا يوجد خطاب في رتبة سابقة. من وين جايبين أنتم؟ ولكن من يدعي أن الاستطاعة استطاعة شرعية أي قدرة شرعية؟ يرجع إلى بحث الأصول. ذكر في علم الأصول، درستوا هالبحث شيخنا، الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. ذكر في علم الأصول الفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، فما هو الفرق؟ أن يذكر الفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية في الأصول، في علم الأصول أخذنا هذا. خب، وايش الاثر مترتب على القدره العقليه والقدره الشرعيه؟ في مطلب مهم. وقد ذكرنا في علم الاصول البصول حكينا نقول البصول علم الاصول ان القدره الشرعيه دخيله في ثبوت اصل الملاك. مهم هذا. الحلقة الثالثة أنت كل بالك حلقة ثانية إنك أزمون كان. كل شيء. فلي. لا إحنا نتكلم في الحلقة الثالثة أخذنا قبل في الدليل العقلي أن قبل ذلك الحين في الأزمون بالك. فإن القدرة القدرة الشرعية دخيلة في ثبوت أصل الاتصاف بالملاك. بحيث أن غير القادر لا ملاك في حقه، فتنتفي في حقه فعلية التكليف لانتفاء الملاك، نظير ما ذكر في الصوم. فقد استدل ببعض الأدلة لإثبات أن الصائم مشروط فعلية التكليف في حقه مشروط بالقدرة. وش الآية القرآنية؟ فأيام أخر، ومن الآية فمن لم يطق، مش الآية القرآنية، فأيام أخر وعلى الذين يطيقونه، مش الآية القرآنية تذكرون. المهم ظاهر الآية بأن أصل وجوب الصوم مشروط بالطاقة بالإطاقة، بحيث الشخص غير القادر لا ملاك له في الصوم. ولهذا يقولون الثمرة الفقهية وين تظهر؟ لو تكلف وصام، لو شخص غير لم تكن عنده قدرة عرفية عرفا مو قادر فصام وتحمل المشقة، قالوا صومه باطل لأنه لا ملاك له أصلا. إذن القدرة الشرعية دخيلة في ثبوت الملاك، أما القدرة العقلية فلا علاقة لها بفعلية الملاك، فإن الملاك فعليون غايته أن العقل يدرك أن تنجز التكليف مشروط بالقدرة لا فعلية التكليف. ولهذا القدرة العقلية ليست شرطا في الفعلية، بل التكليف فعلي، وإنما هي شرط في التنجز. وقد يقال أنه في كلام شرط في الفعلية لكنه لا علاقة له بالملاك. إيه بس هذاك بحيث يرفع الملاك فعلي، ذاك الملاك فعلي لكنه لا تتحقق إرادة. فرق بينهم، يقول بعضهم يدعي بأنه بلي القدرة الشرعية يرفع أصل الملاك، أما القدرة العقلية إذا واحد مقادر تكليف بما لا يطاق ما يصير، لأنه شرط عقلي في التكاليف التكليف بما لا يطاق، فهذا مو فعلي. التكليف مو فعلي وإن كان ذو ملاك، في ملاك وفي محبوبية في الفعل، لكن المولى لا يخاطب ماذا لا يكلف من باب أن التكليف بما لا يطاق به قبيحون، لا أن الفعل لا ملاك فيه. واضح؟ بيان ثاني أصلا أنه لا، التكليف فعلي، تكليف فعلي بلي في إرادة وفي تكليف فعلي، غاية أنه غير منجز. فالقدرة دخيلة في التنجز، هاي بحث مفصل، هل أن القدرة العقلية دخيلة في التنجز أو دخيل في الفعل في الفعلية، والمشهور بينهم دخول في الفعلية، السيد الإمام يقول دخيل في التنجز. هاي فرق، هذا فرق عملي. أما أنه كيف نعرف أن الشارع لاحظ القدرة على نحو القدرة العقلية أو الشرعية؟ قالوا نرجع إلى لسان الدليل. فإن هاي المشهور يعني يقولون، فإن أخذ الشارع القدرة في لسان الدليل فالقدرة قدرة شرعية. وإذا رجعنا إلى الحج فإننا نلاحظ أن الشارع قد أخذ القدرة في لسان الدليل، حيث قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهو تصدى لبيان الاستطاعة، فتكون القدرة قدرة شرعية.
ولهذا تمسك بعض الأعلام لإثبات أن القدرة يا شيخ علي في باب الحج قدرة شنو؟ قدرة شرعية ببركة أن الشارع تصدى لأخذ هذه القدرة في لسان الدليل، مو قدرة عقلية حكم بها العاقل. فإذا كانت القدرة قدرة شرعية فيرجع كلام من؟ الشهير فد في الدروس، وهو أنه مع فرض وجود خطاب في رتبة سابقة يكون المكلف غير قادر شرعا. ولكن يجاب عن هذا الكلام أنه حتى لو سلمنا بأنه إذا تصدى الشارع وأخذ الاستطاعة في لسان الدليل فإن القدرة قدرة شرعية، سلمنا بهذه الكبرى، فإن هذا يتم ما لم تأتي قرينة على الخلاف، وتوجد في المقام قرينة حيث أن هناك روايات كثيرة مفسرة للاستطاعة، فتقول أن المراد من الاستطاعة في الآية هو معنى خاص، وهو شنو؟ وهو الزاد والراحلة وتخلية السر والصحة في البدن. فنفس الشارع قد تصدى لبيان المراد من الاستطاعة، فتكون الاستطاعة هنا استطاعة خاصة وليس بمعنى القدرة الشرعية المصطلحة في الأصول، لأن الشارع بيّن المراد منها ولم يذكر من أحد العناصر للاستطاعة وجود خطاب فعلي في رتبتين سابق، ما قال الزاد والراحلة وعدم وجود خطاب في رتبتين سابقة. ولهذا ما ذكره الشهيد في الدروس محل إشكال وتأمل. هذا تمام الكلام في هذا الفرض. أما الفرض الآخر، وهو ما لو فرضنا بأن الشخص نذر الحج في هذه السنة ثم استطاع فنذر حجا مضيق ثم استطاع في نفس هذه السنة، فما هو الواجب عليه؟ هل الواجب عليه في هذه السنة، هذه سنة بعد وش يسوي فيها، هل يأتي بحجة الإسلام أو يأتي بحجة النذرية؟ هنا وقد وقع الخلاف في الجواب عن هذا السؤال، فقد ذهب الماتن إلى أن الصحيح تقديم المنذورة، وذهب قبله إلى ذلك جماعة من الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب المدارك، أي قبله، وبعده ذهب إلى ذلك سيد العروة، كلهم قالوا بشنه؟ بتقديم المنذورة. وخالفهم في ذلك السيد الخوئي قدس سره، قال لا، قال ما هو المقدم؟ حجة الإسلام. فهنا اتجاهان، نعم متأخرين يعني عليك من المتقدمين متأخرين عليك من صاحب المدارك والشهيد الثاني والرياض، ترك عنك المتأخرين. أما القول الأول وهو قول المشهور من المتقدمين إن صح التعبير، قال مشهور يحتاج إلى بحث أكثر، وقد ذهب إلى هذا الرأي سيد العروة في عروته، واستدل على ذلك بأن المفروض أن كلاهما مضيق، فالحج المنذور مانع شرعي من وجوب حجة الإسلام، والمانع الشرعي كالمانع العقلي، فالوفاء بالنذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة الشرعية. هذا مو مستطيع شرعا أصلا، لأنه المانع الشرعي كالمانع العقلي، حيث أنه مخاطب بوجوب الوفاء بالنذر، ومقتضى مخاطبته بوجوب الوفاء أنه عنده مانع شرعي، والمانع الشرعي كالمانع العقلي، والمانع العقلي رافع للاستطاعة فهو غير مستطيع شرعا. نظير له واحد على يدين، هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، بيان لنفس هذا القول، وقد يبين المطلب بطريق آخر أو بتقريب آخر للمطلب، وهو أنه الواجبات الإلهية ديون كما يرى سيد العروة، ومقتضى كونه دينان أنه الدين خصوصا إذا كان مضيق فإنه يمنع من الاستطاعة بلا إشكال. فلو كان شخص في رقبته دينان في هذه السنة لابد أن يدفعه، بحيث يدور الآن بين دفع الدين وبين الذهاب إلى الحج، ماذا الذي يدفع؟ الدين. هنا أيضا الوفاء بالنذر دين واجب إلهي، فيدور الآن بين أنه يفي بالدين أو يذهب إلى الحج، فالمقدم وشنه؟ الدين، لأن الدين مانع من الحج. البيان الثالث أن المسألة من باب التزاحم، حيث تزاحم في هذا الظرف الزماني واجبين، وجوب الوفاء بالنذر وشنو؟ وجوب الحج. لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة، لكن الإشكال يقول ما في وجوب حج أصلا لأنه هذاك مانع، لا حين يقول تنزلنا إياكم، فإنه في باب التزاحم يقدم الأقدم زمانا، السبب الأقدم زمانا. الآن حين يقول من الآن سيأتي، يقدم الأقدم زمانا، بعدنا في المناقشة نشوف. والأقدم زمانا أي السبب الذي ثبت زمانا أقدم هو الحج النذري، فيكون هو المقدم. هذه بيانات ثلاثة كلها تريد أن تثبت أن الواجب على المكلف شنه؟ الحج النذري. النتيجة الآن أنت مخاطب فعلا بوجوب حجتين.
لا، مقصود أنه من تقديم أحدهما خلاص الثاني ما لا يبلغ موضوع أصلا الحج النذري.
لا، لأنه يقول في قضاء، يرون قضاء الحج النذري هم.
إذا كان
مضيق أيضا يرون بالقضاء كما تقدم سابقا سيد العروة والجماعة يرون أنه يقضى الحج النذري، أن النذور تقضى حتى لو كانت مقيدة، فكلاهما من هذه الجهة واحدة. إذا ما يقضى إذن في النتيجة أنت بتفوت عليك الحج. هذا حج حجة الإسلام، هذا حج الإسلام، خب أنت عصيت في النتيجة، حيث أنه الفورية شرعية عندهم، يجب عليك أن تأتي بالحج المقيد بالفورية، في النتيجة عصيت، فيدور الآن بين واجبين. الآن نشوف الآن سيأتي تطرح أجوبة. هذه بيانات ثلاث وكلها بلي. أما هذا الاتجاه، أما الاتجاه الثاني وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي بأن الذي يجب على المكلف حجة الإسلام للحج النذري، والوجه في ذلك عدم تمامية البيانات الثلاث وباندفاعها يتم وجوب حجة الإسلام. أما البيان الأول، بل مانع كما سيأتي، وبعبارة أخرى أنه يوجد عندنا مقتضي ومانع وارتفاع، بل بأن ثبوت حجة الإسلام متوقف على ثبوت المقتضي وارتفاع المانع. أما ثبوت المقتضي فهو تنقح دليل وجوب الحج، والمفروض أن دليل وجوب الحج قد تنقح لتنقح موضوعه وهو الاستطاعة، حيث إن المكلف مستطيع الآن. فالمهم هو رفع المانع، وما يمكن أن يكون مانع هو البيانات الثلاث. أما البيان الأول وهو أن وجوب الوفاء بالنذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة الشرعية، والمانع الشرعي كالمانع العقلي. وإيش رأيكم في هذا الكلام؟ بلي، وهذا قد تمت مناقشته قبل قليل، وهو نعيد المناقشات، وهو أن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السر والصحة في البدن، ولا يوجد من عناصر الاستطاعة أن لا يكون مخاطبا بوجوب الوفاء بالنذر، بحيث لو خوطب بوجوب الوفاء بالنذر ترتفع الاستطاعة. إذن لا ينبغي الخلط بين القدرة الشرعية وبين الاستطاعة الشرعية، وحينئذ مقتضى ذلك بأنه تحققت الاستطاعة، فلا يوجد مانع شرعي عن وجوب الحج حتى يقال المانع الشرعي كالمانع العقلي. فحينئذ يقال يوجد عندنا واجبان، فوجوب الحج كاشف عن عدم تحقق النذر، لأنه يشترط في متعلق النذر أن يكون شنه راجح. والمفروض أنك لو أردت أن تأتي بالنذر لفات عليك حجة الإسلام، يلزم منه تفويت الواجب، فيكون متعلق النذر مرجوحا. تفتسي الخوش يقول إذن تحقق الاستطاعة بعد النذر كاشف عن عدم رجحان النذر ومؤدي إلى انحلاله. لا، عند العمل يشترط في النذر أن يكون راجحا حين العمل، لما بان الأعلام مو عند الانعقاد. لو نذر حين الانعقاد النذر راجح، لكن حين العمل مرجوح، لا يقولون بالانعقاد النذر. يشترط في انعقاد النذر عندهم أن يكون راجحا حين العمل، مو حين التلفظ، وإلا لو مشكلة تصير. أنا حين التلفظ كان راجح، بعدين أبوي منعني صار مرجوح حين العمل، هل يقال بانعقاد النذر؟ لأنه حين التلفظ راجح، لا، المذا حين العمل كما الظاهر هو الأدلة. هذا رأي الأعلام في باب النذر. إذن راجعوا كلماتهم في النذر، شوفوا. إذن الاستطاعة كاشفة عن أن متعلق النذر مرجوح فينحل النذر. أما والبيان الثاني، هاي بيان أول، ولو تنزلنا، خلنا نقول ولو تنزلنا عن ذلك، فنقول بأنه يحصل عندنا وجوبين فعليين، وجوب الوفاء بالنذر، وجوب شنو؟ حجة الإسلام. وفي باب التزاحم يقدم الأهم لكن لا الأسبق زمانا، ولا إشكال ولا شبهة. أيه أهم، حجة الإسلام لو النذر؟ مما بني عليها الإسلام، وإذا فاتت على الإنسان فليختر أنه يموت يهودي أو نصراني أو ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما شاء الله من الأدلة. فلا إشكال أن حجة الإسلام هي المهم لا كان. وبهذا البيان يندفع البيان الثاني والثالث. وش كان البيان الثاني اللي ذكرناه؟ قد تقدم الجواب أنه لا دليل على هذه الكبرى، ولو سلمنا هذه الكبرى. وأما البيان الثاني وهي دعوى أن الواجبات الإلهية ديون، فقد تبين سابقا أنه لا دليل على هذه الكبرى. ولو سلمنا الكبرى فإنما يمنع من وجوب الحج الدين المالي كما دلت النصوص، لا مطلق الديون، حتى الديون الواجبة، إذ أن الاستطاعة الشرعية مفسرة في الروايات بالزاد والراحلة وما شاكل ذلك. فهب أنه دين لكن مو دين مالي، فلا يمنع من وجوب الحج. وأما البيان الثالث فقد بعد ناقشنا حين أقدم زمانا لا أثر له في باب التزاحم مع وجود الأهم ملاكا. نعم لو تساويا ملاكا هنا قد يقال بالأقدم زمانا، بعض مدعي كأن الأقدم زمانا رافع لوجوب الثاني، لكن هذا هم محل إشكال عندهم بالتخير. بلي هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال أكتم ما كملنا من المسألة، يعني كملنا من هالشق ولا فيه شقوق ستأتي. اقرأ شيخنا، تعبت أنا كل أتكلم ما يصير بعد، كله أحكي.
وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الديانة المنذورة، فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا.
وش يعني خصوصا أو عموما؟
خصوصا يعني هو خاص بالنفس،
خاص
لأنه مو سنة
بعد سنة الاستطاعة. بلي قال هو ما يدري متى سنة الاستطاعة، المفروض أنه نذره قبل الاستطاعة، فقال لله علي أن أحج، لله أن أحج بعد سنة الاستطاعة، فأذهب للحج في الاستطاعة بعد سنة الاستطاعة أروح. عموما بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، أو في أثناء 5 سنوات، أو موسع.
ما نقدر نقول خصوصا، يعني يقول مثلا أنه السنة الجاية مو هذه السنة التي بعدها،
ما يصير
بعد النظر عن سنة الاستطاعة.
لا
ثم استطاع،
لا ما يصير بعد سنة الاستطاعة خصوصا. لا مطلقة، هذيك مطلقة، مطلقة هني بزمان أو مقيدة بزمان، مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا. يقيد يقول لله علي أو لله أن أحج بعد سنة الاستطاعة، فقيده بعد سنة الاستطاعة خصوصا. أو عموما بعد ماذا؟ بعد 5 سنوات، أو بعد 10 سنوات، أو في أثناء 10 سنوات. وجب
تقديم حجة الإسلام لما مر وفاقا للجماعة، خلافا للدروس فقدم المنذورة ولم نعرف وجهه.
عرفنا وجهنا إن شاء الله، ناقشنا.
وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم،
هني المشكلة وش نسوي؟ هذه المشكلة، هم هو مشكلة هو شنو؟ هو ما كان مستطيع، لو كان مستطيع نذر لغى نذره، صحيح؟ مشكلنا مو مستطيع، فنذر قال لله أنا أحج هذه السنة، مستعجل يروح الحج، وثم استطاع، هني وش نسوي؟ هني المشكلة، واضح الفكرة؟
الوجه الأول كما قطع به جماعة، قال في المدارس،
استدل بالدليل الأول،
لعدم تحقق الاستطاعة.
ليش؟ لأن الوفاء بالنذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة عنه،
لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي. وعلى هذا
زين، وش يسمى حجة الإسلام؟ حجة الإسلام تجب لما تجب تسقط، ما تسقط إلى السنة قادمة.
لو اعتبروا في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، ولو نذر حجة مطلقا أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام وغيرها قيل يجزي.
مسألة جديدة، مسألة شوف الآن المشكلة، هذه الفرق بيني وبينك. ذكر في الكتاب أنه لو نذر حجا مطلقا فهل هذا الحج يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟ يعني عفى الله لكم، إذا نذرت أن أحج وكان هذا النذر نذرا مطلقا غير مقيد بكونه حجة إسلام أو غير حجة الإسلام، إذ تارة ينذر المكلف حجة الإسلام فيحصل تداخل أو متداخل تأكد استغفر الله يتأكد بعد حجة الإسلام، وتارة ينذر ويقيد بشرط عدم حجة الإسلام فلا تداخل، صحيح؟ فقال لله أن أذهب إلى حجة غير حجة الإسلام فيقيد بشرط لا، وتارة ينذر لا بشرط لله أن أحج، فهنا المسألة، فهل هنا نقول بالتداخل بين الحج النذري وحجة الإسلام أو لا نقول بالتداخل؟ واضح الفكرة شيخ علي؟ فإن قلنا بالتداخل فيستطيع أن يأتي بحجة واحدة هي حجة الإسلام وحجة النذرية، وإن قلنا بعدم التداخل لا بد أن يأتي بحجتين. طب ما هو الفرق بينما هذا لو نذر حجا مطلقا وبينما تقدم إذا نذر غير حجة الإسلام؟ حيث قلنا أنه، شوف رجع لعبارة الكتاب، قلنا إذا نذر، عبارة الأولى مسائل ثلاث الأولى، إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخل،
هذا الفرق الأول اللي قلنا بنذارة يقيد بغير حجة.
ها نقول هذه العبارة، ركز، هي بحثناها سابقا، قلت لكم بشرط لا لا بشرط، هذه العبارة بقرينة ما أتى مراده أنها بشرط لا، يعني نذر مقيدا بغير حجة الإسلام، فهنا لا إشكال في عدم التداخل. وضع عبارة هنا قال إذا نذر غير حجة الإسلام، احنا قبل ما نقرأ العبارة قلنا، انتم تتذكرون الشرح، قلنا في احتمالين هالعبارة، احتمال انه وش قصدكم نذر غير حجة الإسلام، يعني نذر لا بشرط او نذر بشرطي بشرط لا، بقرينة انه لو نذر حجا مطلقا اي خاليا عن قيدي حجة الإسلام وغير حجة الإسلام، فالمراد من هنا نذر غير حجة الإسلام يعني نذرها بشرط لا، أي نذر نذرا قال لله أن أحج بقيد أن لا يكون حجة الإسلام، فكان البحث السابق ناظر إلى المقيد بشرط لا، أما الآن كلامنا في الله لا بشرط. ففي هذه الحالة لو نذر حجا خاليا من القيد، ما قيد لا بالإسلام ولا بغير الإسلام، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ هنا يوجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول بعدم التداخل فيجب عليه أن يأتي بحجتين، قول آخر بالتداخل، قول ثالث ذهب إليه الشيخ في النهاية والتهذيب والاقتصاد، عند كتاب اقتصاد والاقتصاد كما حكي عنها أول مرة، يعني ما موجود أو شيء مطبوع، يعني اقتصاد هو مال الشيخ، ظهر كتاب الشيخ، كتاب للشيخ هذا الاقتصاد، اقتصادنا خب. المهم ما عليك انت الان الكتاب، قال التفت للكلام وش يقول، يقول الشيخ ان حج بنية النادر جزى عن حجة الاسلام، فاذا اتى بالحج وذهب بنية الوفاء بالنادر فقد اجزى عن حجة الاسلام، ولكن لو ذهب وقصد أن يأتي بحجة الإسلام لا 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 يجزي عن النذر. فيقول الشيخ إذا ذهب وقصد الاتيان بالحج بنية النذر أن يقول أنا أتي بنية النذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام، دون العكس. أي لو قصد بذهابه للحج لما وصل المناسك قال أنا أتي حجة الإسلام شنو أتي بالنذر، فإنه لا يجزي عن النذر. في احتمال رابع العكس، صح، لكن لم يقل به أحد. يعني لو راح حجة الإسلام يجزي عن النذر. فها هنا أقوال كم؟ ثلاثة. ثالثها قول الشيخ. القول الأول وهو عدم التداخل، قول المشهور. قول الثاني التداخل، قول جماعة من المتأخرين من سيل خوي. قول الثالث قول الشيخ، هو شيخ الأقوال. بس اقرأ هالعبارة يأتي إن شاء الله البحث. موجود ها؟ موجود، كان مجلد مال الشيخ. خوف اقرأ شيخ أحسن.
ولو نذر حجا مطلقا أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام وغيرها قيل يجزي إن حج.
شوف يجزي إن حج بنية النذر، يجزي عن حجة الإسلام. واضح العبارة؟ إذا راح الحج وأتى بالحج النذري فإنه يجزي عن حجة الإسلام ولا يجزي.
ولا يجزي نوى حجة الإسلام عن النذر. والقائل الشيخ في النهاية والتهذيب والاقتصاد كما حكي وحكاه في المسالك أيضا عن جماعة.
ولا يخلو.
ولا يخلو عن قوة.
بس يأتي هذا المسألة بحثها سيد العروة، مسألة رقم 19 راجعوها بحث مفصل تعرض لي سيل خوي. مسألة 19 في العروة صفحة 347 سيل خوي بحثها، لازم ترجع للعروة شوف كلماتهم. صفحة 347 قال في العروة، شوف العروة، عبارة العروة: إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجة واحدة عنهما أو يجب التعدد أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟ أقوى نفس مسألتنا، أقوى أقوال، أقواها الثاني، الثاني يعني يجب التعدد. يأتي إن شاء الله البحث. وصل الله. مسألة 19 صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تكتب هواية.